أحبابنا إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك بفضله ورحمته ومنته أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، اصطفاه الله عز وجل، زهده في هذه الدار، كان أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، بآبائنا هو أمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا بكل عمل يقرب من الجنة ويباعد عن النار. فنشهد الله عز وجل على أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الأحبة الكرام، ها نحن نعود لنستكمل موضوعنا المهم، وهو رحلة إلى الدار الآخرة. أيها الأحبة الأكارم، توقفنا عند أسباب سوء الخاتمة، وكنا قد سبقناها بأسباب حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم وللمسلمين أجمعين الخواتيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وتوقفنا عند أسباب سوء الخاتمة، وقلنا إن من أعظم أسباب سوء الخاتمة لكي أتوقاها أنا ويتوقاها المشاهدون الأفاضل من الإخوة والأخوات، ويتوقاها كل مسلم قريب عاقل يبحث عن مصلحته، يجب علينا أن نتوقف مع تلك الأسباب الهامة. وقلنا أن من أعظم أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد والتعبد بالبدع، فساد المعتقد والتعبد بالبدع، حتى وإن كان مع كمال الزهد والصلاح كما قال العلامة صديق حسن خان، وهو يتحدث عن أسباب سوء الخاتمة، فقال: إن فساد المعتقد والتعبد بالبدع هو من أعظم الأسباب، حتى وإن كان مع كمال الزهد وكمال الصلاح. لأن كمال الزهد وحده وكمال الصلاح وحده لا ينفع ما لم يكن رديف له حسن الاعتقاد أو صحة الاعتقاد والتعبد بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوقفنا عند فساد المعتقد والتعبد بالبدع، وقلنا إنه من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صاحب اعتقاد سليم، يعني توحيد، قضية التوحيد وقضية البعد عن الشرك، البعد عن كل ما يصطدم بالتوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت الموحدين. قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني هناك في أنواع من العبادات وهناك أنواع من المعبودين، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني من يريد أن يمن الله عز وجل عليه بالرحمة، وأن يمن الله عز وجل بأن يهيئ له من أمره رشدا، فعليه بالتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الفتية: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم. الربط على القلب ده، ما هو ده التوجيه لحسن الخاتمة، ما هو ده الإعانة على حسن الخاتمة، ما هو ده التثبيت على حسن الخاتمة، الربط على القلب. ربطنا على قلبهم متى؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. رجعنا تاني لقضية التوحيد. كل ما الإنسان يحصل أكبر قدر من التوحيد في حياته الدنيا، كلما يكون نصيبه من حسن الخاتمة على فراش الموت، وكلما يقل قدر التوحيد عنده كلما يقل نصيبه من حسن الخاتمة على فراش الموت. إذن أهم ما يشغل بال أي عالم أو أي داعية أن يوجه نفسه وإخوانه وأخواته إلى التوحيد. قضية الذنوب والمعاصي تأتي في المرتبة الثانية، أما قضية التوحيد فهي أهم قضية، إن أعين العبد فيها أعين على حسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أنه من الأهمية بمكان أن قضية التوحيد تبقى قضية تشغل البال وتشغل الاهتمام وتملأ القلب وتملأ الفؤاد وتملأ الجوارح، وكل يوم الإنسان يراقب مسألة التوحيد كل يوم. لا يعتقد الإنسان أن هو التوحيد سيظل في طريق التوحيد بدون أن ينقلب تارة وتارة، لا، التوحيد يحتاج إلى تثبيت. إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان، فلا بد من تجدير التوحيد متتابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك هناك أناس للأسف الشديد فسد اعتقادهم فساءت خاتمتهم، على الرغم من أنهم قد يظهرون بشكل أو بآخر أنهم من الصالحين أو ما شابه ذلك، ولكن عنده فساد في المعتقد اللي هو من أسباب سوء الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا أفكار هؤلاء بفضله ومنته ورحمته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد وأن يوجهنا توجيها مستقيما بفضله ومنته، وهو الذي قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو طريق واحد النجاة فيه، هو طريق الله عز وجل وطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مثلا على سبيل المثال نحن سنتحدث عن هذا الرجل الذي يسمى الحلاج. هذا الرجل قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، هو كتاب كبير عظيم معتمد، قال عن الحلاج، قال إن هذا الرجل صاحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية، أن الحلاج صاحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية كالجنيد ابن محمد وعمرو ابن عثمان المكي وأبي الحسين النوري، يعني دول جهابذة من سادات مشايخ الصوفية. فهذا الرجل صاحب هؤلاء، هذا الرجل العجيب أنه كما قيل عنه دخل بغداد وتردد إلى مكة وجاور بها، وكان في وسط المسجد في البرد والحر، مكث على ذلك سنوات متفرقة، وكان يصابر نفسه ويجاهدها. أنا عايز نركز في الكلام ده لأن الكلام ده في غاية الأهمية. قال ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام، ولا يأكل إلا بعض القرص، يعني ما يأكلش قرص كامل، ولا يأكل إلا بعض القرص، ويشرب قليلا من الماء، ويشرب قليلا من الماء وقت الفطور مدة سنة كاملة، يعني سنة كاملة، سنة كاملة لا يأكل إلا جزء من قرص ولا يشرب إلا القليل من الماء. وكان يجلس على صخرة في شدة الحر، وكان يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبيس، وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية كالجنيد بن محمد وعمرو بن عثمان المكي وأبي الحسين النوري. قال الخطيب البغدادي والصوفية مختلفون فيه، يعني في مين؟ في هذا الحلاج. فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم، فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم، وأبى أن يعده فيهم، يعني من الصوفية، وقبله من متقدميهم أبو العباس ابن عطاء البغدادي ومحمد ابن خفيف الشيرازي وإبراهيم ابن محمد النصر أبازي النيسابوري، وصححوا له حاله ودونوا كلامه، حتى قال ابن خفيف الحسين بن منصور عالم رباني. الحلاج هذا الرجل قيل أنهم، قال الخطيب والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة، أي إلى الشعوذة يعني والدجل، وإلى الزندقة في عقيدته وعقده. قال وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه، إلى الآن له أصحاب ينسبون إليه ويغالون فيه ويغلون. وقد كان الحلاج في عبارته، ودي مسألة مهمة جدا، وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق، كان الحلاج في عبارته حلو المنطق، وله شعر على طريقة الصوفية. ولم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره. أما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله، إجماع هؤلاء الفقهاء على قتله، وأنه قتل كافرا، وكان كافرا ممخرقا، يعني المخرقة اللي هي الكذب يعني، وكان مشعبذا. ولهذا قال، وبهذا قال أكثر الصوفية. هذا الرجل كان ينادي بالحلول والاتحاد. ايه معنى الحلول وايه معنى الاتحاد؟ يمكن كلمات بنسمعها كثيرا واحنا مش عارفين ايه معنى. ايه معنى الحلول وايه معنى الاتحاد؟ الحلول يعني حلول اللاهوت في الناسوت، يعني اي الرب في العبد، يعني الرب في العبد والعبد في الرب، ده اسمه الايه؟ اسمه الحلول. الاتحاد هو اتحاد الخالق والمخلوق فيصيران شيئا واحدا، يعني يصير الرب عبد والعبد رب، يعني فناء المخلوق بالخالق، فناء المخلوق بالخالق. ادي الحلول وادي الاتحاد. الحلول مرة تانية حلول اللاهوت في الناسوت، اي حلول الرب في العبد وحلول العبد في الرب. اما الاتحاد هو اتحاد الخالق بالمخلوق، اللي احنا بنقول عنه فناء الخالق بالمخلوق، فناء الخالق بالمخلوق، يعني يذوب الخالق في المخلوق ويذوب المخلوق في الخالق. طبعا هذا كلام عجيب جدا جدا جدا، وهو يخالف ويضرب عرض الحائط بكلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكيف يتحد الخالق بالمخلوق، وكيف يدخل الخالق في المخلوق ويدخل المخلوق في الخالق، كلام عجيب جدا جدا. وكان ينادي به الحلاج. الحلاج ذكروا أشياء من حيله، لأنه هو كان يظهر كما قلنا للناس، هو رجل يصوم، رجل يجلس في الحر الشديد، رجل يظهر يعني على للناس على أنه زاهد. فقال الحافظ ابن كثير، روى الخطيب البغدادي أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه، يعني بعث واحد من أفضل أصحابه وأقربهم إليه، وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل، يعني يروح مكان بلد من بلاد الجبل، وأن يظهر لهم العبادة، وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد، وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد. يعني الحلاج اتفق مع هذا الرجل من أعز أصدقائه أن يذهب إلى بلد من البلاد ويظهر لأهل هذه البلدة الزهد والعبادة والصلاح. فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوا، أظهر لهم أنه قد عمي، يعني هيظهر لهم أنه هو إيه؟ أعمى بعد ما يحبوه ويقربوه إليهم. ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسحت رجلاه. فإذا سعوا في مداواته، بدأوا يجيبوا له أدوية، قال لهم يا جماعة الخير، إنه لا ينفعني شيء مما تفعلون من هذه الأدوية، لا تسمن ولا تغني من جوع. ثم يظهر لهم بعد أيام ويظهر لهم أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو يقول له، أي لهذا الرجل، إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب، إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني، أي القطب يعني في الشهر الفلاني، وصفته كذا وكذا وكذا. وقال له الحلاج إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. فذهب ذلك الرجل إلى تلك البلاد فأقام بها يتعبد ويظهر الصلاح والتنسك ويقرأ القرآن، ويظهر الصلاح والتنسك ويقرأ القرآن. فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه، يعني الناس بدأت تعتقد في صلاحه وتقواه وبدأوا يحبوه. قال ثم أظهر لهم أنه قد عمي زي ما اتفق معه الحلاج، ثم أظهر لهم أنه قد عمي فمكث حينا على ذلك، ثم أظهر لهم أنه قد زمن يعني مرض مرضا طويلا شديدا، فسعوا بمداواته بدأوا يداووا بالأدوية المعروفة، فلم ينتج فيه شيء، يعني ما فيش أي دواء من الأدوية نفع معاه. فقال لهم: يا جماعة الخير، هذا الذي تفعلونه معي لا ينتج شيئا، وأنا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لي: إن عافيتك وشفاءك على يد القطب، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني. وكانوا أولا يقودونه إلى المسجد قيادة من اليد، يذهبون به إلى المسجد، ثم صاروا يحملونه ويكرمونه بعدما رأوا من الصلاح طبعا والتقوى والزهد والنسك. فقال: كان في هذا الوقت الذي ذكر لهم اتفق هو والحلاج، وأقبل الحلاج حتى دخل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض، فدخل الحلاج المسجد ولزم سارية يتعبد فيها. الحلاج لزم سارية عمود من أعمدة المسجد وأخذ يتعبد في هذا المكان لا يلتفت إلى أحد، فعرفه الناس بالصفات التي وصفها لهم ذلك العليل اللي هو المريض، فابتدروا إليه يسلمون عليه ويتمسحون به على أساس أنه هو القطب الذي ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في منامه، قال له: سيأتي هذا القطب وهو شفاءك سيكون على يديه. فبدأ الناس يتعرفون عليه ويتمسحون به، ثم جاءوا إلى ذلك الرجل المريض المتعافي فأخبره بخبره، قال: صفوه لي. فبدأوا يوصفوا لي الحلاج الذي بنفس المواصفات التي رآها هذا الرجل في المنام. قال فعرفه فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ثم ذكر له رؤياه، فرفع الحلاج يديه فدعا له، ثم تفل من ريقه فمسح على رجليه أي على رجل هذا الرجل المريض، فقام من ساعته فمشي. يبقى ربنا رجع له بصره، أصلا ما كانش إيه؟ ما كانش أعمى أصلا، دي كانت حيلة، هو لم يكن أعمى ولم يكن أعرج. فلما جاء هذا الحلاج بالاتفاق مع الحلاج فدعا له فخلاص رجع بصره مرة تانية ولم يكن أعمى أصلا، ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح به على عينيه ففتحهما كأن لم يكن بهما داء قط فأبصر، ثم أخذ من ريقه فمسح على رجليه، فقام من ساعته فمشى كأن لم يكن شيء، والناس حضور وأمراء تلك البلاد وكبراؤهم عنده، فضج الناس ضجة عظيمة، لأنه طبعا ده شيء يعني شيء إعجاز، واحد كان أعمى، واحد كان أصيب بالكسح في رجليه، ومجرد ما يجي هذا الرجل ويضع يده فيدفل من ريقه على كفيه ويمسح عينيه فيعود البصر ويمسح رجليه فتعود رجليه، فطبعا دي إعجازات، فده يكشف عن أنه رجل إيه؟ رجل صالح. هذه الأشياء لا يأتي بها إلا رجل صالح، بس الناس ما يعرفوش الحكاية أصلا ولا الترتيب. قال فبدأ الناس ضجوا ضجة عظيمة وكبروا الله وسبحوه وعظموا الحلاج تعظيما زائدا على ما أظهر لهم من الباطل والزور، ثم أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساه أن يطلب من أموالهم، يعني لو طلب منهم أي شيء هيدوله، لأنهم شافوا أن هذا الرجل إيه؟ رجل صالح، رجل المريض يشفى بفضل بريقه الذي يضعه في كفيه ويمسح العينين ورجليه، فطبعا دي حاجات إعجازات، فده لا يمكن أبدا يكون إلا رجل صالح. فلما أراد الخروج عنهم أي الحلاج أرادوا أن يجمعوا له مالا كثيرا، فقال: أما أنا فلا حاجة لي بالدنيا. طبعا بيبدأ يكمل فصول المسرحية ويبدأ يكمل هذه الجولة في النصب والاحتيال والمخالفة، فقال: أما أنا فلا حاجة لي بالدنيا، وإنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بترك الدنيا. فنتخيل بقى طبعا الناس لما يسمعوا كلام من واحد بهذا الشكل يظنون فيه الصلاح والتقوى والزهد، وكمان يجوا يدوا له فلوس يقول لهم: أنا مش عايز فلوس، هذه الفلوس، إنما تركنا الدنيا وتركنا الأموال وهكذا، طبعا هيزيد تعظيمه في قلوبهم وهيزيد إكرامهم ليه، لأنهم سيتيقنوا أنه رجل زاهد. قال الحلاج: ولعل صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الأبدال على الرجل المريض، هؤلاء يجاهدون ويحجون ويتصدقون محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك. يعني أنتوا لو هتدوا فلوس لأحد ما تدونيش أنا الفلوس، وأعطوها لهذا الرجل المريض ولأصحابه. فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافي اللي هو المريض يعني: صدق الشيخ، أي صدق الحلاج، قد رد الله علي بصري ومن الله علي بالعافية، لأجعل بقية عمري في الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله، ثم حثهم على إعطائه من المال إلى هؤلاء المساكين الذين ظنوا به وبالحلاج خيرا، حثهم على إعطائه من هذا المال، فجمعوا له مالا كثيرا طابت به أنفسهم. ثم خرج الحلاج ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم بعد ذلك مدة، إلى أن جمعوا له مالا كثيرة، ألوف من الذهب والفضة، ألوف من الذهب والفضة، ظنا منهم أنه صالح وأن الحلاج صالح. فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم، فذهب إلى الحلاج فاقتسم ذلك المال، يعني هو والحلاج اقتسموا المال اللي خدوه من الناس بالنصب والاحتيال. ما رأيكم في هذه القصة العجيبة؟ القصة من البداية قصة المفبركة، اتفاق بين واحد هو الرجل المريض وبين الحلاج، ان هذا الرجل المريض يظهر للناس صلاح وتقوى وزهد، وبعدين يظهر لهم انه اعمى وانه قد تكسح، وبعدين يقول لهم انا شفت في رؤية في المنام ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءني وقال لي ان الذي سيذهب ما انت فيه هو القطب. مين بقى القطب؟ القطب اللي هو الحلاج، ويقول لهم مواصفات الحلاج، وبعدين ينزل الحلاج يأتي إلى البلدة فيظهر من النسك والزهد والعبادة والصلاح ما يجعل الناس يتقربون إليه بالمواصفات التي وصفه بها هذا الرجل المريض. ثم بعد ذلك يبدأ في وضع يدفل في ريقه على كفيه، ثم يمسح على يديه، على يد هذا الرجل، على عيني هذا الرجل المريض وعلى رجليه، فيذهب الله عز وجل عنه ما أصابه من العمى وما أصابه من الكسح. ثم بعد ذلك طبعا الناس هتشوف هذا الشكل يقول لك ده رجل صالح ورجل زاهد ورجل ناس متنسك، يجوا يدوله فلوس يقول لهم أنا مش عايز فلوس، أنا لا أريد الدنيا، يبقى بهذا الشكل تكتمل المسألة الزهد والصلاح والتقوى عندهم، ده رجل كمان مش عايز ياخد حتى فلوس. فبالتالي يبدأ بعد كده يقول لهم لو أنتوا هتدوا هذه الفلوس أعطوها لهذا الرجل المريض المتزامن، لأن عنده ناس يحتاجون إلى الصدقة يجاهدون ويحجون وكذا وكذا، فالناس يجمعوا ألوف من الذهب والفضة فيعطوها إلى هذا الرجل المريض المتزامن، وبعدين هذا الرجل المريض المتزامن يأخذ هذا المال ويذهب إلى الحلاج ويقتسم هذا المال الحرام بينهما. فسبحان الله، فحيلة عجيبة، حيلة عجيبة قد تنطلي على السذج من الناس البسطاء، إنه أي إنسان يرى هذه الأشياء هيقول هذا ولي وهذا قطب وهذا كذا وهذا كذا، وهي ما هي إلا حيلة احتالوا بها على الناس حتى يقتسم هذا المال. كلام ذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وأيضا روي عن بعضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال وكرامات، فأحببت أن أختبر ذلك فجئته فسلمت عليه. يعني شوفوا يا جماعة، الإنسان لازم يتيقن لا يسمع أي كلام ويأخذ هذا الكلام على إطلاق أنه كلام صحيح ويصادف الواقع الصحيح، إنما يجب على الإنسان أن يجتهد في البحث والتروي قبل الحكم على إنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان على غير المعتقد الصحيح وعلى غير المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة، كما قال الإمام الجنيد رحمه الله، وكان سيد طائفة الصوفية رحمة الله عليه، وكان رجلا مباركا وعظيما، كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تروا حاله مع الكتاب والسنة. إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، حدث إعجاز خوارق، رجل يمشي على الماء رجل يطير في الهواء، إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تروا حاله مع الكتاب والسنة. ولذلك قال بعضهم: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال وكرامات مجرد سماع بدون تيقن، فأحببت أن أختبر ذلك فجئته فسلمت عليه، فقال لي: تشتهي علي الساعة شيء، نفسك يعني في حاجة في هذا الوقت؟ فقلت: أشتهي سمكا طريا. فدخل منزله فغاب ساعة، اللي هو الحلاج يعني، ثم خرج علي ومعه سمكة، تضطرب ورجلاه عليهما الطين. فقلت له: ما هذا؟ قال: دعوت الله. الحلاج بيقول لهذا الرجل، قال له: دعوت الله فأمرني أن آتي البطائح، مكان بعيد جدا، لآتيك بهذه السمكة، فخدت الأهواز وهذا الطين منها. فقلت: إن شئت أدخلني منزلك حتى أنظر. هذا الرجل أراد أن يتأكد هل هذه كرامة للحلاج أم مجرد تلبيسات من الشيطان. قلت: أدخلني منزلك حتى أنظر ليقوى يقيني بذلك. قال: فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت بك. قال: فدخلت فأغلق علي الباب وجلس يراني. قال: فدرت الباب فلم أجد فيه منفذا إلى غيره، يعني ما فيش مكان تاني الباب ده يوصل إلى منفذ آخر. قال: فتحيرت في أمره، قلت: الله، فعلا هو جاب السمكة دي منين؟ قال: ثم نظرت فإذا أنا بتأزيرة، تأزيرة يعني ستارة مغطية حائط. قال: وكان مؤزرا بإزار ساج، يعني كان مغطي الحائط بستارة وهذا الحائط بينفذ على مكان آخر. قال: فحركتها، أي حركت هذه الستارة، فانفلقت، فإذا هي باب منفذ. قال: فدخلته فأفضى بي إلى بستان هائل فيه من سائر الثمار الجديدة والعتيقة، يعني فيه ثمار جديدة لسه جديدة وثمار عتيقة قديمة قد أحسن إبقاءها. قال: وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكل. قال: وإذا هناك بركة كبيرة فيها سمك كثير صغير وكبير. قال: فدخلتها فأخرجت منها واحدة من هذه البركة. قال: فنال رجلي من الطين مثل الذي نال رجل الحلاج منذ قليل، اللي كان بيكذب عليه ويقول له: ايه ده، انا خدت الاهواز وذهبت الى كذا وكذا وكذا عشان اجيب هذه السمكة، وهو لا هو خاض اهواز ولا غيره، ده مجرد بركة في بجوار البستان بعد ايه، بعد باب الايه، الغرفة. قال: فجئت الى الباب فقلت: افتح قد امنت بك. فلما رآني على مثل حاله عرف بقى انه اكتشف الحيلة، الحلاج عرف انه اكتشف الحيلة. قال: اسرع خلفي جريا يريد أن يقتلني. قال: فضربته بالسمكة في وجهه وقلت: يا عدو الله، أتعبتني في هذا اليوم. قال: فلقيني بعد أيام فضحكني وقال: لا تفشي ما رأيت لأحد، وإلا بعثت إليك من يقتلك وأنت على فراشك. قال: فعرفت أنه يفعل فعلا، ممكن فعلا يبعث لي واحد يقتلني. قال: فلم أحدث به أحدا حتى صلب. فهذا الرجل لما ورد بغداد أظهر أشياء من المخاريق والشعوذة وغيرها من الأحوال الشيطانية، وأكثر ما كان يروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف تمييزهم بين الحق والباطل. فسبحان الملك ولله في خلقه شؤون أن هذا الرجل الحلاج كان متلونا، تارة يلبس المسوح، وتارة يلبس الدراع، وتارة يلبس القباء العباءة، وهو مع كل قوم على مذهبهم، إن كانوا من أهل السنة أو الرافضة أو المعتزلة أو الصوفية أو الفساق أو غيرهم. هذا الرجل طبعا مات مصلوبا، وقال الخطيب البغدادي في يعني في صفة قتله أنه مات وقال لتلاميذه: سأعود إليكم بعد 30 يوما، وما عاد، يعني حتى هو في لحظات الصلب أو القتل كان يكذب، قال لهم: سأعود بعد 30 يوما، فما عاد. ما أريد أن أقوله: فساد المعتقد من أسباب سوء الخاتمة، صلاح المعتقد من أسباب حسن الخاتمة. ولذلك الإنسان لا يغتر بإنسان يشوفه قد يرى أنه هو زاهد أو متعبد أو غيره، لكن اعتقاده اعتقاد فاسد، هذا الاعتقاد لا ينفعه على فراش الموت. وطبعا يعني إحنا بنتوقف طبعا عند هذا الحد، ونذكر إخواننا إن شاء الله إن إحنا سنكمل بإذن الله تعالى موضوعنا هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع جملة أسباب سوء الخاتمة إن شاء الله، لأن الموضوع طبعا كما قلت لحضراتكم موضوع طويل، فإن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون للحديث بقية، ويعني ننهي بهذه الأبيات في دقيقتان، وقت البرنامج انتهى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نتجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أسأل الله عز وجل لي ولإخواني وأخواتي والمسلمين أجمعين حسن الخواتيم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.